السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل يوم محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة، أنه قال: حدثنا يونس ابن بكير. يونس ابن بكير ابن واصل، وهو صدوق لكنه يخطي في بعض الروايات في بعض الأحيان، عن محمد بن إسحاق عن يحيى ابن عباد. محمد بن إسحاق حديثه حسن إن شاء الله، إذ لكن يخاف منه في تدريسه. رأي هنا دلس عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن الزبير عن جد يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن الأوام قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، أقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ظهره حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. أوجب الظاهر أوجب رضا الله تعالى، أو أوجب الجنة إن شاء الله، كما فسر في روايات أخرى. هذا الحديث إسناده فيه بعض العلل، وهو أنه يونس بن بكير الشيباني يخطي، لكن وأيضا محمد بن إسحاق فيه بعض التدليس، إلا أن الرواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله برقم 1417 من طريق ابن غير يونس بن بكير، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد. فهنا صرح بالتحديث إسحاق ابن محمد بن إسحاق، فأمنت غائلة تدليسه إن شاء الله، والحديث يكون صحيحا أو حسنا لبعض لمحمد بن إسحاق قالوا أن حديثه يكون حسنا، فالحديث حسن لذاته، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وحسنه غير واحد من العلماء منهم البغوي وكذلك الشيخ الألباني في تحقيق المشكات. فيحيى بن إسحاق بن عبد الله أن يحيى بن عباد، وهناك عند الإمام أحمد في مسنده ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد. فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، أظن في الأمس صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب، كان من قبل حديث ما نبهنا عليه، وهو حديث 3736، حديث علي بن المنذر: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. ومضى بنا تعويل هذا الحديث، والحديث إن شاء الله يعني بعضهم ضعفه، لكن كان واقع الأمر هكذا أنه لم يكن له طريق إلا المسجد، فكان يمر به في كل حال، وهو مطابق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا الظاهر المسجد أيضا، أو قالوا الصلاة معناه في حالة الصلاة، ولا حتى تعلموا ما تقولون. هنا الصلاة يمكن يكون هو المطلوب، كذلك المسجد كما فسروا العلماء، فسروا إلا أو جنبا إلا عابري سبيل أو جنبا، لا تقربوا الصلاة هنا قصدا المقصود منه مسجد بدليل إلا عابري ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو لا سفر أو جاء إلى آخره. فعلي رضي الله عنه جاز له أن يمر من المسجد وهو في حالة الجنابة، لكن هذا الحديث بإسناده فيه ضعف وضعفه العلماء لأجل عطية بن سعد الأوفي. ثانيا، وأخرج هذا الحديث الحاكم وقال ابن عباس: وسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنوبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. إلى هنا كنا قرأنا تركنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ويشير إلى ضعفه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الشيء الذي أريد أن أتنبه أو أنبه وهو قد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه، يعني الإمام البخاري شيخ الترمذي قد سمع منه هذا الحديث. ومضى بنا أيضا حديث آخر، حديث اللينة: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. قال الترمذي: اللينة النخلة. وسمع مني هذا الحديث محمد بن إسماعيل رضي الله عنهم ورحمهم، فسمع شيخ يسمع من تلميذه. نعم، وهذا الحرف هكذا قال. فأردت أن كنا نسينا الظاهر ما قرأناها، أين كنا؟ ثم بعد ذلك يقول 48 درعان حتى استوى على الصخرة صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو يونس بكير يحيى بن عباد وكذا، وهذا الحديث حدثه ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث، فالحديث حسن أو صحيح. وأوجب تلحة، قد فسروا أنه أوجب رضا الله تعالى وأوجب الجنة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبخدمته. أيضا فيه حكم آخر، وهو كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، كانت تكون عامة الدرع، وفي يوم الخندق كان عليه درع، فلما رجع جاءه جبريل وقال: نزعتم، ونزع لامته صلى الله عليه وسلم درعه، فقال: نزعتم الأسلحة، وأما الملائكة فلم يضعوا أسلحتهم. فتوجهوا أو أمر أن يتوجه إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فجاءت المسألة هذه، وهنا درعان، فهذا يدل على أنه اتخاذ السبب ليس يخالف التوكل. فأكبر وعظم وأحب المتوكلين إلى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يتخذ الأسباب، درع زيادة عليه درعان أيضا، وقد وعد الله له: والله يعصمك من الناس، لكنه مع ذلك تعليما لأمته ألا يتواكلوا، بل يتوكلوا على الله تعالى، والتوكل بحيث أنهم يتخذوا الأسباب ولا يعتمدوا على الأسباب، فلا يظن أني اتخذت الأسباب كلها فيكون المسبب يحصل، لأن نواصي الأسباب بيد خالق الأسباب عز وجل، ولا بد أن يكون يتوكل الله تعالى، كل شيء على أمر الله تعالى الأسباب. وهنا قد بعض طوائف المسلمين وهم الصوفية، غفر الله لمن قال مثل هذا الكلام، قال: الذي يبحث الرزق فهو لا يتوكل على الله تعالى. الرزق يأتي من أين يأتي؟ هل ينزل من السماء مائدة أم ماذا؟ ولذلك تجد بعضهم يجلس ويكون ينظر إلى أيدي الناس، ينظر إلى أيدي الناس، وهم يفسرون اليد العليا خير من اليد السفلى، فيأخذون الآخذة فيأخذون من فوق ما يأخذ، أنت تعطيه فيأخذ من فوق ما يأخذ من تحت. حماقات هذه على كل حال في فهم الدين في الحقيقة. نعم، وكان أحد علماء باكستان قريبا، وهو قد شرح سنن الترمذي المعارف، لماذا نخفي اسمه المعارف، وهو الشيخ محمد يوسف البنوري غفر الله للجميع ورحمة الله عليهم، كتب عن أبيه: أبي وسيدي. لما توفي فقرأت هذه المقالة فقال: إن والدي كان من أكبر أصحاب السلوك، وكان قد ترك الأكل والشرب، وما كان يأكل في الأسبوع إلا سبعة حبات من الرز، ثم خرج إلى البراري وكان يعيش مع الوحوش وكان يأكل الورق وغيره وغيره. أثنى على هذه الأشياء كلها، ومعروف أنه لا رهبانية في الإسلام، ورهبانية نبتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن عالم فاضل محدث، إلا أنه حنفي متعصب رضي الله عنه. أنا لا أتنازل من هذا، لأنه يعني حديث يفسر ويؤول على تاويلات بعيدة. فعلى هذا من ترك السنة يقبل كل شيء، هذا الذي أنا أريد لطلبتنا، هكذا تجربة الحياة في الحقيقة. وقد بلغت 60 وما بعده، لكن تجربة الحياة في الحقيقة، من ترك السنة فلا تأمن عليه في أودية الهلاك، في أي أودية هلك. فيكون هذا، كم من الناس تركوا عقيدة الصحابة وأخذوا الأشعرية ما تريدية ويتسال وغيرها وغيرها، والسلوك التزكية نقشبندية تشتية قادرية، نقول هذه كلها بدع، أقبح بها بدع بالحقيقة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون في كل شيء متسننا، أي طالبا السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مع أصحابه وكان يعمل في أرضه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، إن كان يسعى لوالديه فهو في سبيل الله، إن كان يسعى لأهله فهو في سبيل الله. فالصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكدون وكانوا يجدون في طلب الرزق الحلال. فالحاصل الأسباب لابد أن يأخذه المسلم، وإذا ترك الأسباب فقد ترك ما أمر الله تبارك وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، يوم الجمعة ما عندك إجازة، نعم كل يوم شغل، والمؤمن يموت بعرق جبينه، الحديث سمعتم هذا. فمن جملة التفاسير بعرق جبينه يعني يكد ويتعب ويصيل عرق جبينه في طلب الحلال أو في العبادة الكثيرة من الله، كل هذا مطلوب في الحقيقة حتى يأتيه اليقين. ثم بعد ذلك قال كان قتيبة قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا صالح ابن موسى، هو صالح ابن موسى ابن إسحاق ابن طلحة الطلحي، من ولد طلحة ابن عبد الله، وهو من المبشرين بالجنة، لكن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كانوا يقولون أنه كان يكذب في حديث رسول الله، ولذلك لقب في الجرح والتعديل متروك، وهو متروك. صالح ابن موسى ابن إسحاق ابن طلحة من ولد طلحة ابن عبد الله، عن السلت ابن دينار، أيضا سلت ابن دينار أيضا متروك، عن أبي نضرة هو منذر بن مالك بن قطع ثقة قال قال جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سرح أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. هذا الحديث الحقيقة له شواهد، ولذلك نقول هذا الحديث ضعيف جدا، لكنه صحيح في كونه يمشي على وجه الأرض شهيد له، فالحديث يكون صحيح من غير هذا الطريق، لأن الرواية التي فيها من يتهم بالكذب هذا لا يتقوى بغيره، فلا نقول أنه يصير حسنا لغيره. إذا كان ضعيف الحفظ وجاءت له شواهد أو متابعات فنقول هذا إسناد، وإن كان ضعيفا لكنه يتقوى يكون حسنا لغيره. أما إذا كان فيه متروك أو متهم بالكذب فلا يتقوى، يبحث من طريق آخر إذا كان صحيح، وإلا إذا كان هنا ضعيف هنا متروك وجاء ضعيف آخر فيقال هذا الحديث له إسنادان، إسناد ضعيف وإسناد ضعيف جدا. فذاك الضعيف ابحثوا له متابعة الشواهد، إذا تقوى هذا هو اصطلاح أئمتنا وفيها دقة كبيرة جدا، 100 شخص متروكين إذا اجتمعوا على رواية حديث ما يقوي بعضهم بعضا، لكن هناك ضعيف لحفظه إذا اجتمع واحد ثاني معه فيقبلون حديثه كما يقبلون الشهادة كما يقبلون. مثلنا لكم هذا ما تجدون في الكتاب، هذا ما تجدون هذا الاستدلال في الكتاب للحسن لغيره. هذا أخبرنا الشيخ نذير أحمد الأملوي رحمة الله عليه، كان يدرسنا وأنا صغير سبحان الله نزهة النذر، قال وكان يستدل لكل قاعدة سبحان الله، وأنا عندي دفتر كنت أكتب فيه جزاه الله خير، وفيه قال هذه القاعدة الحسن لغيره دليله من كتاب الله، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فقوت الواحدة الثانية فقبلت، لو تفردت بالشهادة ما تقبل. فالحاصل على كل حال تذكير فقط. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث السلط، وإذا قال أنه غريب فهو يشير إلى ضعفه. وقد تكلم بعض أهل العلم في السلط ابن دينار وصالح ابن موسى من قبل حفظهما، ووصفه غير واحد، حتى ابن حجر قال أنه متروك. فالحاصل على كل حال يكون هذا الإسناد ضعيف، ولكن ذكر ابن ماجه طريق آخر، والحاكم في المستدرك والحديث أدخله الشيخ الألباني في الصحيح، انظروا تفاصيله، فهو صحيح بمعنى أنه من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وبعض الطرق جاء فيه أن طلحة بن عبيد الله شهيد هكذا فقط، فهو من على كل حال من الطريق الآخر الصحيح لهذا المعنى. وهو استشهد أيضا قتل، قالوا أنه في وقعة الجمل، وقعة الجمل، ونحن دائما نقول أن هذه وقعة الجمل ينبغي أن تجعلوا يعني بداية مطالعتكم هذا الموضوع ليس كما ألف الإخباريون الذين هم يرتبون القضايا على هواهم بأسانيد صحيحة، تجد إن شاء الله أن وقعة الجمل ووقعة صفين ما حصل بين الصحابة إلا عن طريق المفسدين، وهم كانوا يريدون الصلح. عائشة رضي الله عنها خرجت للصلح، لكن لما خافوا أن يكون الصلح يتم فلا خير لهم، لأنهم قتلتوا عثمان، فهم الذين سجروا نار الحرب وقتل فيه غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفي هذه المرحلة قتل عمار رضي الله عنه، فتفسير ويح عمار تقتله الفئة الباغية التي بغت على عثمان وبغوا على الصحابة وهم الذين تولوا كبر الفتنة، فويح عمار تقتله الفئة الباغية. لا يفوتنا أن نقول أن هناك كثير من العلماء قالوا الفئة الباغية معاوية لأن أصحاب معاوية هو الذي قتلوه، لا، هؤلاء هم الذين تسببوا القتل، وإلا كلهم كانوا يريدون الصلح بالحقيقة، وهم يعرفون أنه لو تم الصلح فأول من يقبض على هؤلاء المجرمين، فأرادوا أن لا يكون الصلح. نعم. وقتل بعد هذا علي رضي الله عنه من طريقهم أو من جهتهم، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال فهناك شهيد إن شاء الله وإن قتل في وقعة الجمل. نعم. قال ثم قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد وهو ثقة أو صدوق العطار البصري أنه قال حدثنا عمرو ابن عاصم، عمرو ابن عاصم بن عبد الله الوازع القيسي وهو صدوق، عن إسحاق ابن يحيى ابن طلحة، إسحاق ابن يحيى ابن طلحة أيضا ضعيف الحفظ، عن عمه موسى ابن طلحة وهو موسى ابن طلحة ابن عبيد الله وهو ثقة، قال دخلت على معاوية رضي الله عنه قال فقال ألا أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا الحديث قد تقدم في تفسيره في كتاب التفسير، وهو حسن لغيره جاء من طرق أخرى غير إسحاق، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدون هذا في تفسير قوله تعالى ومنهم من قبله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قضى نحبه النحب بمعنى النذر أيضا، يعني نذروا أنفسهم لله بأنهم إن شاء الله يقاتلون في سبيل الله فقد أتموا وأوفوا بنذرهم. وقيل من قضى نحبه أي من مات، منهم من قضى نحبه ممن ينتظر الموت ولهم كل خير. نعم، فطلحة ممن قضى نحبه، هذا حديث غريب لكنه له طرق أخرى وهي حسنة لغيرها إن شاء الله. قال يعني هنا فمنهم من قضى نحبه، قال الطوربشتي النذر والنحب المدة والوقت، ومنهم قضى فلان نحبه إذا مات، وعلى المعنيين يحمل قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه أي على نذره، فعلى النذر أي نذره فيما عهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسول الله، وعلى الموت أي مات في سبيل الله، وذلك أنهم عاهدوا الله أن يبذلوا أنفسهم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال حدثنا أبو عبد الرحمن ابن منصور العنزي. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي مضى بنا ثقة، وهنا أبو عبد الرحمن ابن منصور، أبو عبد الرحمن كنيته واسمه النصر أو نصر أو نضر، نضر نضر بن منصور الظاهر، نضر بن منصور العنزي، عن وبعضهم قال نصر، عن عقبة بن علقمة اليشكري، عقبة بن علقمة اليشكري هذا ضعيف أيضا سبحان الله، أبو عبد الرحمن ابن منصور ضعيف الحفظ، وشيخه عقبة بن علقمة، بل فالاثنان ضعيفان تتابعا. قال هذا عقبة بن علقمة اليشكري وهو ضعيف الحفظ، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت أذني أو أذني من الممكن، هنا ضبط أذني لكن في مثل هذا سمعت أذناي وأبصرت عيناي، السياق هكذا يأتي، سمعت أذناي أو تقول أذني لا يصح، لابد أن يكون أذناي، فهنا هنا إما يكون عندكم نسخة أخرى أذناي ولا أذني، فإذا جنس المقصود منه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جارايا في الجنة، هذا الحديث ضعفوه ولم يجدوا له طريق آخر، وهو من متتابعين من شيخ وتلميذ ضعيفين. نعم جارايا في الجنة، ولا شك أنهم يعني من معنى آخر، إذا كنت تصح هذا المعنى فلعل الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، لكن بهذا اللفظ لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو الحمداني الثقة أنه قال حدثنا يونس بن بكير، وهو المضى بنا يونس بن بكير بن واصل الشيباني صدوق يخطي، أنه قال حدثنا طلحة ابن يحيى، طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبد الله أيضا صدوق يخطي، أن موسى هو موسى ابن طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ثقة، وعيسى ابن طلحة عيسى أيضا عيسى ابن طلحة ثقة، أنا أبيهما طلحة طلحة ابن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاهل، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله أم من قضى نحبه، لعل هذا يعني من باب أن الصحابة كانوا يكرهون لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، فكانوا يحبون أن يأتي بعض الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستزيد علما، فلعل من هذا المعنى هم أوعزوا إليه أنك تسأل. نعم، فقال وهو ليس ببعيد مثل هذا في تبايع الناس يريدون أن يعرفوا، قالوا وإهابوا أن يسألوا، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله أما قضى نحبه من من هو، وكانوا لا يجترئونهم على مسألة يوقرونه ويهابونه صلى الله عليه وسلم. أولا التوقير والهيبة ما كان يمنعهم دائما في مسائل واضحة كثيرة، لو ذهبنا نتتبع نجد شيئا كثيرا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألوا فنزل قوله تعالى يسألونك عن كذا وكذا، إلا أنه أشياء كثيرة دقيقة التي لم تكن وقعت ما كانوا يسألون، إلا أن الأعراب كانوا يأتون وهم كما هو معروف فيهم شيء من الغلظة أو شيء من البعد عن التعليم والثقافة، من سكن البادية جفا كما جاء في الحديث. فأما كأنهم أشاروا إليه عيسى، فسأله الأعرابي فعارض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، ثم سأله فعارض عنه، ثم سأله فعارض عنه ثلاث مرات، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر. من الذي يقول؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال إني اطلعت من باب المسجد وعلي، يعني كأني دخلت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل أم من قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله، قال هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. وهذا الحديث صحيح وجاء من طرق أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن طلحة ممن قضى نحبه كما هو في الحديث السابق أيضا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير، وقد رواه غير واحد من كبار أهل العلم عن أبي كريب هذا الحديث، وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد. أجيب هذا سبحان الله. ها؟ أنا أبي كريب هنا أولا هذا حديث حسن غريب، لكن عندكم بدل أبو كريب؟ فإذا يخالف ما أثبت الترمذي، إذا كان هذا ما كان يذكر قال أبو عيسى. انظر لو كان أصل الرواية لم يسمعه الترمذي من أبي كريب، وكم من الروايات مضى أنه روى مباشرة عن أبي كريب، لو كان سمعه من أبي محمد بن إسماعيل ما كان يقول هناك حدثنا، ثم لم يذكر هذا، يقول قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير، وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث، وسمعت محمد بن إسماعيل. كلامه هذا يدل على أنه في أول الإسناد ليس محمد بن إسماعيل، فالله المستعان على التبعات الجميلة أو التبعات الجميلة، هذه من خضراء الدمن. نعم الله المستعان. أو لا والله يغشون كثير، يبيعون الأوراق للمسلمين، لو كان يجتمعوا على أن يتبعوا إن شاء الله أمناء على دين الله. نعم أشياء كثيرة كأنهم يتعمدون يا شيخ، في بعض الأحيان الشيعة أدخلوا أشياء في الأحاديث، والآن المخطوطات ظهرت أنه ليس فيها هذا الحديث. نعم. فالحاصل قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد، يعني هذا فيه إشارة على أن للبخاري كتابا له اسمه الفوائد. سبحان الله. قال الحافظ بمقدمة الفتح في ذكر تصانيف البخاري ما لفظه ومن تصانيفه كتاب الفوائد، ذكره الترمذي في أثناء كتاب المناقب، ما عرف إلا عن طريق الترمذي، لكن الآن تجدون ما تجدون له عين ولا أثر، ولكن الله ما يضيع جهود هؤلاء المخلصين إن شاء الله. كم من الكتب قالوا أنه مفقود وكذا، والآن أخرجت الأرض أثقالها. نعم الحمد لله، فلا يضيع إن شاء الله، إلى لم يعرف يعرف الآن فيعرف. نعم. هناك كثير من الأشياء، أنا أذكر أن الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله كان أحد الأقارب له، كان يدرس في ألمانيا، وتاجر أيضا، فكان يتردد هناك، فأرسل فهرسة، وهذه الفهرسة صورة منها أخذها الشيخ حماد الأنصاري من شيخ عبيد الله الرحماني التلميذي الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري. فالشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في مقدمة فتح الباري ذكر أن للبخاري شرح فلان وشرح فلان وكذا، وهو في مكتبة ألمانيا كذا، على الدرج وعلى الرف كذا بالتفصيل. وهذه إلى الآن إذا تشرفتم بزيارة مدينة رسول الله ومسجد رسول الله فتذهبون إلى الدكتور الكريم، يعني على كل حال ما شاء الله، الدكتور عبد الباري اللي كان الشيخ حماد يكني أو ينسب إلى نفسه ويكني به، أبو عبد الباري حماد بن محمد الأنصاري، فعنده تجدون إن شاء الله. وأنا رأيت وطالعتكم، فلما كنا ندرس للشيخ محمد المنتصر الكتاني، تذكرونه تسمعون، شيخ محمد المنتصر الكتاني كان يدرس في جامعة الإسلامية، فقال هذا المبارك فوري كذاب، لا توجد هذه الكتب، هذه الكتب لا توجد. الشيخ الهلالي تلميذه الخاص، الشيخ الهلالي لما كان يريد أن يطبع كتاب الشرح تحفة الأوهاد، الشيخ الهلالي كان درس عليه وكان هناك في الهند، فخمس قصيدة أبي حميد القرطبي، نور الحديث مبين فدن واقتبسي، وحد الركاب له نحو الردى الندسي، وقطع عليك من تحصيله مناد، تنظر شموش الهدى في الأفق قد طلعت، فاطلبه بالسين، هذا حديث ضعيف لكن فاطلبه بالسين فهو العلم، هذا لحميد القرطبي، فاطلبه بالسين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي. فالشيخ الهلالي خمسها حوالي يمكن 30 بيت، فدع الكلام فما فيه سوى قتل، هذا الشيخ زاد فيه، فهو الكلام بكسر السين مخرقة، على كل حال. فكتب فيه الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري في مقدمة، قال بعض الأعلام مخمسا لهذه القصيدة. فلما قرأت على الشيخ، قرأت عليها الحمد لله شيء كثير، وأجازني شفهيا، الشعور كان ضعيف وإلا كنت أخذت منه ويعني كتابة، لكن شفهيا أجازني وقال أجيزك بكل ما جاز لي أو أكثر، يقول كذا الشيخ. فعلى كل حال فكتبت على نسختي لما اشتريت، كتبت هذا لشيخنا محمد تقي الدين الهلالي، سلط الله أو قيض الله مشهور جزاه الله خير، هذا الرجل يخرج كتب علمية جيدة وله جهد جيد ومن كبل التأليف والتحقيق وكذا. فلما أنا كنت نسخت، عندي حصلت ديوان الشيخ وعندي موجود إلى الآن صورة منها، ونسخت حوالي 50 صفحة من أوله حتى أحقق وأطبع. فجاء والحمد لله جاء في البيت، فجاء ذكر بعض المسائل، فقلت أنا هذه الديوان الحمد لله أنسخه، قال أنا فرغت منه، يقول هذا أنا فرغت منه، فقلت هل عندك هذه القصيدة موجودة؟ قال لا. وأيضا قصيدة أخرى سبحان الله أعطيته هو وما كان عنده، لأن والثالثة أيضا ما كان كله هو، أعطيته لأنه كان الذي استنسل. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا حصل شيئا من شعر الشيخ أو من مقالته كان يخرج الاستنسل ويوزع. كنا في الحج، يعني هذا قلت له أدخل هذا في المقدمة، وهذا قال لي في الديوان، وهذا ما هو موجود في الديوان. والشيء الثاني ما كان في الديوان أيضا، الشيخ نصيف رحمة الله عليه، محمد نصيف، أنا كنت مع الشيخ أسافر وكذا، فكان على الغداء، فالشيخ ذكر شيخ محمد نصيف أن أحدا من أهل المدينة اسمه البيتي أو نسبه البيتي هجا الشيخين محمد بن عبد الوهاب والصنعاني، سلام بكسر السين إلى فتحها نهدي إلى كل من حل في صنعاء وفي نجدي. فلما قمنا قال عجيب، هذا الخبيث يقول كذا؟ الشيخ قال اكتب، والله أنا حذرين إدارة عجيبة جدا. وبين العصر وبين الغداء يعني يمكن حوالي 25 أو أكثر من الأبيات، ثم كملها بعد إلى مغرب. ولما وجد الشيخ بن باز الله يرحمه في المدينة رجاء الشيخ وذكر له، فالشيخ استنسله طبعه بالاستنسل وزع كثير. سلام بكسر السين لا فتح نهدي إلى عابد الأوثان في السهل والنجد. هذا كلام الشيخ. يوم مطرا ويختص مارقا تصدى بلا علم لهجوه وللمجد. وعاني بذا البيت يا من حل طيبة كما درج الشيطان في جنة الخلد. وطويل أي وبعد لا ذهبنا بعيد. أعطيته على كل حال وأدخله. لما سمع الشيخ والشيخ الكتاني كذب يا عبد الرحمن، عبد الرحمن مبارك بوري هذا مفتري، ما يوجد هذا كله. فقال الشيخ، كتب مقال الشيخ، قال أخذتني العزة بحب الشيخ فسافر ألمانيا بالفعل. وأنا كنت تلك السنة كنت مسافر إلى الهند، ما رحت، وأخذ واحد من الأخوان راح على كل حال، لكنه كان يريد أن يأخذ. قلت أنا ما أعرف اللغة ولا شيء. الحاصل على كل حال راح وقال لقيت مدير المكتبات هؤلاء، قال كثير من الكتب مخفية مدفونة تحت الأرض خوفا من الضياء، وعندنا الفهرسة موجودة، وهذه الفهرسة أخذها صورة منها الشيخ، قال كثير منها كانت موجودة الآن أين مدفونة؟ المدير ما يعرف، لكن فيما بعد لعلكم رأيتم كان السلسلة ما شاء الله بعضهم كان في جريدة المدينة كان يخرج أسماء الكتب والشروح وكذا برقم كذا موجود في المكتبة. فعلى كل حال الفوائد إن شاء الله لا تضيع، وهو من تصانيف إمام المحدثين وأمير المحدثين، إن شاء الله لابد أن تخرج. نعم، وإلا اجمع أنت من الفوائد إذا وجدت كتاب في الحقيقة يعني التاريخ الكبير التاريخ الصغير، وهذه فيها فوائد عجيبة جدا لو كنت خاصة سماعات. سمع فلان يبت بت، قال أحمد سمع من فلان، ويعتمد على كلام الإمام أحمد أشياء كثيرة فيها، لا يذكر أحد إلا أحمد في الغالب في التاريخ الكبير. والسماعات هذه يعتني بها كثير، ولذلك الذين قالوا إن البخاري لا يشترط السماع في صحيحه لصحة الحديث، وهذا ليس كلام دقيق، وهو شن عليه أو كأنه شدد عليه الإمام مسلم، قالوا كيف هو خريجه وهو ثقيفه كيف يشن عليه في بعض الهن. ومعلمي رحمه الله كلام في هذا الجانب خاصة، قد يشن على الشخص إذا رأى بعضهم يغلو فيه، فمن هذا الباب كأنه هكذا في التنكيل وكتاب التنكيل اقرأوا يشهدوا ذهنكم في الحقيقة، أولا لاتباع السنة وثانيا في علوم الحديث، شيء عجيب جدا. اقرأوا بارك الله فيكم، وقد طوي جديدا أيضا. وأنا رحمة الله على ذاك الشيخ الجليل محمد نصيف آتاني نسخة قديمة تجليد إفرنجي جزاه الله خيرا، كنا ناتي لما كنا ندرس في سنة 1387 وكذا. كان الشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب البنا أول من عرف الدعوة في الحقيقة، كان يخرج هنا هناك، ما كان الناس يعرفون الدعوة، وتلك الأيام وزارة الأوقاف وكذا كان ليس فيها يعني هذا النشاط. جاء نشاط عن طريق الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يرسل، فالحاصل على كل حال هو كان يخرج. وفي المدينة الشيخ المليباري تسمعون عنه عبد الصمد كان يخرج للدعوة، والشيخ كان يحبه كثيرا وجزاه الله خير، كان يحبنا كثيرا، دائما كان يقول أنتم يوم واحد جينا المدينة وكنا جايين إلى الشيخ نصيف، فالشيخ عبد الوهاب البنا خطفنا قال لا تعالوا عندنا، فبتنا هناك. سأل الشيخ، ما أنسى كلامه وحبه رضي الله عنه ورحمه، نقول الشيخ نصيف قال فين، متى جيتم أمس، فين كنتم عند الشيخ بنا، كلامكم علي إذن حرام. يقول كذا، هذا غاية إظهار الحب جزاه الله خير. فكان يأتي شيخ الطنطاوي عبد الغفور عطار وكذا في المكتبة ويجلسون. على كل هالأيام هذه اللهم بارك لهم، اللهم احفظهم، اللهم ارحمهم. الذين ذهبوا وجلسنا معهم لا شك في علينا حق أن ندعو لهم كثيرا وتدعون لهم، ولكم الأجر إن شاء الله. على كل حال فالشيخ الهلالي الآن كتب كثيرة جاءت وظهرت، واللي كذبه الشيخ محمد منتصر الكتاني قال هذا سمعنا هذا بلسانه يقول هذا عبد الرحمن مبارك بوري كذاب،
ما يوجد هذا الشيء. فالشيخ الهلالي لما سمع قال بالفعل، وقام رحلة، وهو صاحب لغة ألمانية أيضا، ورسالته أيضا مقدمته في تحقيق بعض الكتب الألمانية، وكان ألقى محاضرة سمعنا هناك أيضا لما رأى، ألقى محاضرة باللغة الألمانية. ثم قال الإمام رحمه الله: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: حدثنا هناد وهو ابن السري الإمام الزاهد الثقة أنه قال حدثنا، وله كتاب الزهد هناد بن السري، أنه قال: أخبرنا عبده وهو ابن سليمان الكنابي ثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم قريظة، قال فقال: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي أنت. ولم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه إلا للزبير بن العوام رضي الله عنه. جمع لماذا في هذا الحديث في صحيح البخاري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. هذا في رقم 3720. فقل: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال: قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو في صحيح البخاري. ثم قال: حدثنا أحمد بن مني البغوي صاحب المسند أنه قال: حدثنا معاوية بن عمرو، وهو معاوية بن عمرو بن المحلب الأزدي ثقة، أنه قال: حدثنا زايدة، وهو أيضا صاحب سنة وثقة، زايدة بن قدامة الثقفي، عن عاصم عن زر، وهو عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة القارئ المقري صدوق أو ثقة، عن زر بن حبيش ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري أو حواريا حواري هكذا، يعني نسبة يا إلى ياء أخرى مشددة، حواري أنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه. إن لكل نبي حواري، الحواري بمعنى خاصة من أصحابه، قد يكون من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فهناك أصحاب لكن فيهم الخواص والمختصون من غير الآخرين، فيكون حواري هكذا سمي. وكان أصل أنهم حواري بني إسرائيل، وكانوا قصارين وكذا، وكانوا يحورون أي يبيضون وينقون الثياب هكذا فسر على كل حال. فحواري هو الزبير ابن العوام، وهذا من الفضائل التي لا شك فيها، من الفضائل الكبيرة لزبير ابن العوام رضي الله عنه. قالت أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويقال الحواري وهو الناصر. قال الحواريون نحن أنصار الله. سمعت أبي ابن أبي عمر، وهو من يكون أبو ابن أبي عمر؟ العدني شيخه، قال سفيان بن عيينة: الحواري هو الناصر. نعم. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري مضى بنا كثير، عمر ابن سعد ابن عبيد الكوفي من الثقات العباد، وأبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، عن سفيان وهو الثوري هنا ليس بنوعين، عن محمد بن المنكدر ثقة، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. وزاد أبو نعيم فيه: يوم الأحزاب، قال: من يأتينا بخبر القوم، هو هنا ذكر هنا، وهو كذلك في صحيح البخاري: من يأتيني بخبر القوم يوم قريظة يوم الأحزاب، قال الزبير أنا، قالها ثلاثا، قال الزبير أنا، قال الزبير أنا ثلاثا يعني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. في رواية ابن ذكر هنا عند النسائي من رواية جابر رضي الله عنه أيضا: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبرهم. وفيه أن الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات ومنه ويذر المراد بالقوم. ولفظ البخاري من طريق أبي نعيم عن سفيان عن محمد المنكدر عن جابر: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: وأنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ثم قال: حدثنا وضع إيش؟ أي الطبيب، هذا سؤالك جيد جدا. هي كأنه فصل من فصول أنواع الفضل، فذكر في فصل هناك يعني تقريبا كأنها كلها بمعنى واحد، لكنه بوب هكذا ووجد في النسخ القديمة أيضا هذا الطبيب، ليس من تصرفات أحد إن شاء الله يكون. والتبويبات هذه قد يتركها المصنفون من المحدثين رحمة الله، عامة الذين هم أقرانه وقبله مسلم البخاري رحمه الله. مسلم رحمه الله اختلفوا فيه أنه هل هو الذي بوب، أنا ما أتنازل عن معنى أنه هو الذي كتب الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة إلى آخره، لكن التبويب هذا جاء عن المتأخرين والله أعلم. وذكروا أنه الغساني ذكر قال لعله أراد ألا يطول الكتاب، والدليل عليه أننا نجد الشراح إكمال المؤلف عياض وغيرهم اختلفوا في صيغة التبويب، اختلفوا الشراح عامة كذلك أبي وغيرهم، فيدل على أنه الإيمان كتاب الإيمان والأحاديث كلها، وما هو معقول حتى الكتاب لا يكتب ويرتب الأحاديث، هذا غير معقول. وأنا رأيت في كتاب الغساني هذا إيش اسمه الكتاب أنسى، قال وذكره أو أورده الإمام مسلم في كتاب الإيمان أو كتاب الزكاة وهكذا، موجود هذا وهو مخطوط موجود، لكن طبع الكتاب هذا، الكتاب مشهور يا أخي على كل الله المستعان، اللهم رب اشرح لي صدري. نعم كتاب مشهور موجود أمامي دائما أمر به. قال حدثنا، ثم بعد ذلك قال حدثنا حواري الزبير، يعني يكونوا من الأولياء والأنصار المخصوصين مختصين. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية، هكذا جويرية أبوه وليس جويرية ابن أمه، صخر بن جويرية هو البصري ثقة عن هشام بن عروة قال أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل، يعني صبيحة حرب الجمل، فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه، حتى انتهى ذاك إلى فرجه. هذا الحديث أدخله أو أورده الترمذي عن هشام بن عروة عن عروة قال أوصى الزبير، عروة لم يدركه، فيكون الانقطاع هنا يسبب الضعف لا شك فيه، ويكون هل أنه أخذ من عروة بن الزبير بن الأوام قال هشام، أنا هشام بن عروة قال أوصى الزبير، فهشام لم يلقى الزبير قطعا، هو عروة بن الزبير، لو كان يقول أن هشام عن أبيه عروة فكان يقال أنه متصل. وهذه الرواية أيضا ذكره بهذه الرواية منقطعا، قال في ابن سعد أذكر أنه قال عبد الله بن الزبير قال الزبير بن عوام رضي الله عنه لقد ما مثل ما قال خالد الوليد قريبا منه، وإن في جسمي كذا وكذا من طعنة من رمح وضربة بالسيف حتى قطع مني ذاك، هكذا كناية حتى قطع مني ذاك، أنا أذكر أن هذه الرواية رأيتها. فهو إذن منقطع لأن هشام لم يلقى عبد الزبير بن الأوام رضي الله عنه، ولذلك انظروا هنا. طيب أخذه يكون عبد الله بن الزبير لكن ما صرح به، هذا هو يعني العلة فيها، من أين نقول أنه أخذه من عبد الله بن الزبير؟ أوسى الزبير ابنه هكذا، لكن ما قال سمعته أو قال عبد الله بن الزبير. نعم نعم، تقييد المهمل بيلي الغساني، جزاك الله خير. نعم، فأوسى الزبير إلى ابنه، ما قال سمعت عبد الله أنه قال أوساني أبي إلى آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث عماد. يقول هنا أيضا أقول وقد جرح في الغزوات. نعم، فما أحد علل بهذا في الشرح، انظروا ما ذكر أحد، لكنه لم يسند، ولذلك يبقى منقطعا من حيث الحكم الدقيق عليه. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف الزهري رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد، عن حميد بن عبد الرحمن ثقات أثبات، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحديث صحيح على كل حال. نعم، هذا الحديث قال الترمذي أيضا: أخبرنا أبو مصعب. من يكون هذا أبو مصعب؟ أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم، أي نعم، وهو الزهري المدني. أبو مصعب صدوق أعابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، وهو صدوق أو ثقة إن شاء الله. أنا عبد العزيز بن محمد، هنا قتيبة أنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرنا أبو مصعب قراءة أن عبد الله أنا عبد العزيز بن محمد أنا عبد الرحمن بن حميد أنا أبيه أن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه أن عبد الرحمن بن عوف أنا عبد الرحمن بن عوف، إنما قال عبد الرحمن بن حميد أنا أبيه عبد الرحمن بن أنا أبيه أنا عبد الرحمن بن عوف، فيقول أن حبيه حميد بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه أن عبد الرحمن. فهل حميد بن عبد الرحمن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا يقول ولم يذكر فيه أن عبد الرحمن بن عوف؟ فإذا يكون وهو أيضا يذكر الحديث الآتي في الرواية الآتية. فالحاصل على كل حال قد يكون ما دام المدار هو عبد الرحمن بن حميد عن أبيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وقد يختصر الإنسان فيرسل الرواية، وقد يرفع فيكون إن شاء الله كلاهما أو كلا الطريقين صحيح، لا تعلل إحداهما بالأخرى، وتأتي الرواية عن غيرهم أيضا. أنا سعيد بن زيد نفسه قالوا إن الرواية أصلها من سيد بن زيد وليس من عبد الرحمن بن عوف، لكن الذي يظهر أن ما دام هو أبوه وجده فأحرى به أن يكون أخذ، والحديث يدور في البيت فيكون أخذ من أبيه، والله أعلم. نعم، قال الترمذي وهذا أصح. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، فكأنه وهذا أصح من الحديث الأول، يعني كون الحديث من حديث حميد بن عبد الرحمن أنا عبد الرحمن بن عوف عن أبيه هذا أقل درجة. ما قال الظاهر ليس بصحيح، يعني إنما هذا أصح من الحديث الأول، والله أعلم، قد يرى أن ذاك أصح أو يضعفه ويوهمه، ليس هذا موضعه إن شاء الله، فيكون من كلا الطريقين صحيح. وهناك الرواية قال الشارح رحمه الله قال عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد كذا، وقع في بعض النسخ بذكر سعيد بن زيد وهو غلط، يعني هذه الرواية الأولى ليس فيها ذكر عبد الرحمن بن عوف، جاء في بعض النسخ الرواية الأولى التي نكت عليها الترمذي رحمه الله يقول جاء في بعض النسخ بذكر سعيد بن زيد بدل عبد الرحمن في الرواية الأولى اللي ذكر هو هذا هو يقول قد وقع في بعض النسخ عن سعيد بن زيد الرواية الأولى بدل عبد الرحمن لا ما هو مرسل يعني حميد بن عبد الرحمن التابعي سمع من سعيد بن الزبيدة سعيد بن زيد هذا الحديث وليس من أبيه عبد الرحمن أو ليس من إيه نعم ليس من أبي عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن التابعي كبير مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فهو يروي عن سعيد بن زيد هكذا يقول الشارح يريد أن هذه الرواية التي جاء فيها عن عبد الرحمن بن عوف بعض النسخ جاء فيه أنا أبيه أي حميد بن عبد الرحمن أن سعيد بن زيد وهو غلط إذا لم يكن غلط فما معنى تنكيد الترمذي بأن هذه الرواية أصلها عن سعيد بن زيد وليس عن عبد الرحمن بن عوف كأنه يخطئ كونه أو يزيد يقول أكثر صحة هو أن يكون هذا الحديث عن سعيد بن زيد وليس عن عبد الرحمن بن عوف فيقول هذا خطأ وعن سعيد بن زيد وهو غلط الترمذي الشارح عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله يقول وإلا يلزم التكرار بين قوله هذا وبين قوله الآتي وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ووقع في بعض النسخ عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بحذف عن سعيد بن زيد مطلقا يعني جاءت عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصحح الرواية عن سعيد بن زيد حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن زيد فالذي يظهر إن شاء الله المرسل لا يعلل به المرفوع وكلاهما ثقة وهذا أصح من الأول الذي يقول الترمذي أي من حديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد أصح من حديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف فإذا كأنه يثبت أن أصل الرواية عن سعيد بن زيد وليس هذه أو ليست هذه الرواية عن عبد الرحمن بن عوف وإن كان من أبناء عبد الرحمن بن عوف هو هذا إيش محذوفة يقول وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي قرأنا لكن الشرح ماذا يقول الشرح يقول أن بعض الروايات جاءت بدل عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد لو كان هذا الترمذي ما يعقبه أن هذه الرواية أصلها عن سعيد بن زيد فهمت ولا ما فهمت لأنه يقول أخبرنا أبو موسى كذا كذا وقع في بعض النسخ عن أبيه أي حماد بن عبد الرحمن عن سعيد في هذه الرواية التي يعقب عليه الترمذي رحمه الله كذا وقع في بعض النسخ بذكر عن سعيد بن زيد وهو غلط لو لم يكن غلطا يعني أصله هو عن عبد الرحمن بن عوف رواية فالترمذي رحمه الله يصحح يقول لا عن سعيد بن زيد لو كان عن سعيد بن زيد من أول الروايات لماذا يؤكده أو يعقبه الترمذي رحمه الله وهو غلط وإلا يلزم التكرار بين قوله هذا وبين قوله الآتي على كل حال فإذا المسألة الآن جاءت أن الرواية جاءت عن عبد الرحمن بن عوف هل هذه صحيحة أيضا والأصل الذي يصححه الترمذي أن هذه الرواية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد وليس عن عبد الرحمن بن عوف وأما قوله أصح لعله يصححه أيضا وأكثر الروايات عن حميد عن سعيد بن زيد لعله يريد أن يثبت تأتي الرواية قال حدثنا صالح بن مسمار المروزي وهو السلمي ثقة أنه قال حدثنا ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو صدوق عن موسى بن يعقوب وهو موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف الحفظ عن عمر وهو مكتوب عمر خطأ عندكم عمرو وعندكم في النسخة عمر هو الصحيح عمر بن سعيد وليس عمر بن سعيد عمر بن سعيد بن شريح مولى عبد الرحمن بن عوف وهو أيضا ضعيف أنا عبد الرحمن بن حميد، أنا أبيه حميد بن عبد الرحمن، أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص، يعني في الجنة. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال: من القوم؟ ننشدك الله يا أبا الأعور، كنيته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، يعني ذكر نفسه قال: أنا في الجنة أيضا. قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسمعت محمدا يقول هذا أصح من الحديث الأول، كأنه يقول كونه عن سعيد بن زيد أصح، وهو الذي نقله الترمذي من عند نفسه أيضا، كونه عن سعيد بن زيد أو من مسانيد سعيد بن زيد وليس من مسانيد عبد الرحمن بن عوف. والرواية جاءت على كل حال من طرق كثيرة. عشرة المبشرون معروفين هم طلحة والزبير ما علي أبي هم طلحة والزبير أبي ما أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، الخلفاء الأربعة والسعدان سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، فأشرة المبشرون بالجنة، والروايات جاءت بهذا المعنى من عدة طرق. نعم، أي رواية؟ أنا كل هو الذي يصححه البخاري ومسلم، البخاري والترمذي هو الذي يصحح أن رواية السعيد هي الصحيحة بدل عبد الرحمن بن عوف، لكن الذي يظهر أن الرواة ثقات إن شاء الله في رواية عبد الرحمن بن عوف، وابنه إذا كان يروي فأن أبيه أقرب أن يكون صحيحا، على الأقل لا نتجرأ أن نقول أصح، لكنه يكون صحيحا هو ورواية سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، فيه بعض الضعاف يتقوى بالرواية السابقة إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه. بعد الصلاة نأخذ شيء. بشير
زيادة. خليه هنا.
حيا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي إن شاء الله في الخير الذي كنا فيها. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير ما دون أحياء. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا بكر ابن مضر. بكر ابن مضر الكندي من الثقات المعروفين. عن صخر ابن عبد الله، هو صخر ابن عبد الله ابن حرملة الحجازي، كانوا يقولون أن حجازي، وهو قد وثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف الثقة. وعلى هذا الذي يكون وثقه ابن حبان والعجلي، يعني ابن حجر في الغالب يقول مقبول، يعني لم يجرح لكنه وثق، يعني يصلح لأن يكتب حديثه ويقوى إذا جاء حديث مثله. فصخر بن عبد الله مقبول. أنا أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة رضي الله عنها قال كان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن لمما يهمني بعدي، أهم الشيء ويوقعه في الهم وفي الاهتمام، إن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكم إلا الصابرون. قال: ثم تقول عائشة: فسق الله أباك. من الذي تخاطبه؟ أبا سلمة ابن عبد الرحمن الذي يروي هذه الرواية عن عائشة يخاطبه: فسق الله أباك، أباك من سلسبيل الجنة. تريد عبد الرحمن بن عوف، وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمعل بعث بأربعين ألفا، بيعت بمال بيعت بأربعين ألفا، يعني مال بيعت، الظاهر كان أرض أو نخيل أو حديقة أو شيء، بيعت بأربعين ألفا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من فضائله أنه كان يصل بصلات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وقد صح عنه أيضا أو فيه أنه كان يحجج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وينزلهن في شعب لا يدخل عليهن أحد، وكان يتكفل بالحمل والنقل وكذا كل هذا. فهذا مما وجاء أيضا إنه لن يصبر عليكن إلا الصابرون. جاء في رواية ما ندري أشار إليه ولا لا: لا يحنوا عليكن بعدي مثل عبد الرحمن بن عوف، يعني يحنوا ويرحم ويشفق بعدي مثل عبد الرحمن بن عوف لا يكون أحد. فالرواية هذه حسن على كل حال، ويكون تكون الروايات الأخرى جاءت، روى أحمد في مسنده عن أم سلامة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني من قول عائشة: اللهم اسق عبد الرحمن، إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البار. وفي روايات أخرى واضحة جدا: عبد الرحمن بن عوف لا يحنو عليكن، كما في فضائل الصحابة أيضا جاءت هذه الرواية. ثم قال: حدثنا أحمد بن عثمان البصري، هو أحمد بن عثمان أبو الجوزاء الثقة البصري، وإسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، إبراهيم بن الشهيد وهو ينسب شهيدي هكذا، إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيدي ثقة البصري. وقال: ماذا قال بعده عندكم هؤلاء؟ نعوذ بالله من هذه الأخطاء الفاحشة الفادحة. نعم، وأحمد بن عثمان أدخله بدون فائدة. حدثنا قريش، وهذا فاشطبوا وأحمد بن عثمان، لأن أحمد عثمان ذكر أولا، والثاني من هو؟ إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال الإثنان، فما معنى أحمد بن عثمان تكراره مرة ثانية؟ وهذا من إدخال التابعين على كل حال وعدم التصحيح. قال حدثنا قريش ابن أنس، قريش ابن أنس وهو الأنصاري ثقة، إلا أنه كان يختلط عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ثقة عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف، هناك بيع يعني أوصى بوصل الأزواج وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا، هنا بيعت بأربعمائة ألف. الحديث الأول والثاني على كل حال لعلهما قصتان مختلفتان أو إذا كانت قصة واحدة، وهناك بأربعين ألفا وهنا بأربعمائة ألف، أحدهما قد يكون والله أعلم وهذا قد يكون أقوى بأربعمائة ألف وذاك فيه مقبول فلان المقبول. نعم، فهذا مخالف للروايات المتقدمة، فقيل إن المراد هذه الرواية الدرهم وفي الرواية المتقدمة الدينار، يعني جمعوا بين الروايات وقالوا أربعين ألفا من الدنانير، دنانير من الذهب ما هو كذا، والدينار من درهم من الفضة، فقالوا كلاهما يكون أربعين ألف أو أربعمائة ألف درهم يكون أربعين ألفا من الدينار، هكذا جمعوا والله أعلم إذا كانت قصة، لكن جاءت روايات أخرى إذن كان يسألهن دائما كما ذكر في ابن سعد وغيرهم ذكروا عدة روايات، والإمام أحمد ذكر أيضا في فضائل الصحابة وهو في المسند أيضا. باب مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص وابن أبي وقاص مالك بن وهيب، سعد بن مالك بن وهيب. قال حدثنا من جملة العشرة المبشرين سعد، قال حدثنا رجاء ابن محمد الأدوي أبو الحسن البصري ثقة، قال حدثنا جعفر بن عون وهو جعفر بن عون بن جعفر المخزومي ثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد ينسب الأحمسي من قبيلة أحمس وهو ثقة، عن قيس بن أبي حازم وهو الأحمسي أيضا ثقة مخضرم، أن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكن سنه كانت تحتمل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الصحابي، لكنه لم يبقى لم يحصل تحصل له الصحبة مخضرم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذ دعاك، اللهم استجب لسعد إذ دعاك. ورواية أيضا جاءت من طرق أخرى وقالوا إنه كان مجاب الدعوات، وقد ذكروا وقايا أيضا في إجابة الدعوة. نعم، إذا دعاك، ماذا قلت أنا؟ إذا دعاك، إذا دعاك يعني وقت ما دعاك دائما. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذ دعاك، وهذا أصح، يعني كأنه يقول أن قيس ابن أبي حازم ولم يقل لم يذكر سعد أن سعد هذا، إنما قال أن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب، وهذا يكون مرسلا والمرسل يكون من قبيل الضعيف. قال: هذا أصح، ولكن الأئمة رحمة الله عليهم روايته أخرجه ابن حبان والحاكم وكلهم صححوه، كذلك يعني الشيخ الألباني جمع له طرقا مرفوعة وهي صحيحة إن شاء الله. أخبرت هنا ثم بعد ذلك يكون ذكر عن سعد، قد يكون والله أعلم فيكون رواية يعني صحيحة عن سعد، أخبرت ثم ذكره، وهذا ذكره في فضائل الصحابة كما ذكرت لكم، إلا أنه لا رواة كلهم ثقات أثبات وهو يروي عن سعد، فيعني يحتار الإنسان أنه كيف يكون، هو جاء لا شك فيه. هناك بعض الأقوال للأئمة إذا كان وقع الشك في الوصل والإرسال فيجعلون الحكم لأقل شيء حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع فيه شبهة، لكن كيف نتهم الرواة وهم ثقات أثبات وهم يرون أن سعد موصولا؟ فلذلك غير واحد من الأئمة بعد الترمذي وغيرهم صحه، وهو الصحيح من حيث القواعد التي قعدوه لنا وتعلمونا، فعلى قواعدهم يكون هذا صحيح وليس هو مدلس حتى يقال إنه لم يسمع. نعم إن شاء الله صحيح. كلما دعك. وكان سعد بن أبي وقاص معروفا بإجابة الدعوة. روى الطبراني من طريق الشعبي قال قيل لسعد متى أصبت الدعوة؟ قال يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي الحمداني وأبو سعيد الأشج الكندي قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة عن مجالد عن عامر. مجالد من يكون هذا؟ مجالد بن سعيد أبو الوداك. مجالد بن سعيد أنا بالوداك يروي كثير وهو ضعيف في الحفظ. عن عامر هو عامر بن الشراهيل الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله فليرني امرؤ خاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهر أمامه الفرح ويبين علاقته معه، فهذا من فضائله. أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فلينظر أو فليرني امرؤ خاله. يأتي أحد فيقول أن هذا أفضل، ومن يكن ذا بت فهذا بتي مقيد مصيف مشتي، يعني هذا أفضل. فمثل هذا القول يقال للتفضيل هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وخالي يكون أفضل من خيلانهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد. وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي. هذا تفسيره ولا شك فيه. أنا وقال البخاري في مناقب سعد بن أبي وقاص وبنو زهرة أخوة، وقال هذا كذا البخاري علق قال وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا خالي أنا أردت أن أجد له طريق، لكن هل تجدون طريق؟ انظروا تخريج أنا مجالد هو سعيد، مجالد بن سعيد هو ضعيف، لكن قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد. فإن كان مداره على مجالد وهو ضعيف فالقاعدة تقتضي أن يكون الحديث ضعيفا، لكنه يعني قال الترمذي هذا حسن غريب أيضا ما هو معناه حسن لذاته على اصطلاحه، أما إذا قال حسن ولم يقل غريب فكان يبحث عن طرق، لكن لا يوجد له طرق. فالله أعلم. أذكر ماذا قال لا. في أي حديث؟ اقرأ لنا حديث. طيب وزيد ماذا قال الشيخ الألباني؟ أيوة من ذا من؟ ما ذكر أين؟ أنا بنفسي تعبت ما حصلته. فأنا كلها لأبحثه والشيخ الألباني ثقة إن شاء الله. فأنا حاليا إذا كان مداره على مجالد ما يمكن أن يصح، لكن إذا كان بدل مجالد واحد ثقة إسماعيل بن خالد الأحمسي، أنا وجدت في رواية أخرى إسماعيل بن خالد وأثبته في موضع آخر في رواية أخرى. فأنا كل حال يبقى لكم إن شاء الله تبحثوا ونبحث وأين مصدره هذا، ما دام لم يذكر وفي مشكاة المصابيح ما يذكر وما أحال إلى كتاب. فيبحث في كتب الشيخ الألباني إن شاء الله وغيره أيضا. على كل حال قال: ثم قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا علي بن زيد ويحيى بن سعيد. علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف هنا يحيى ولكنه قورن به يحيى بن سعيد وهو الأنصاري من ثقات الأئمة. سمع سيد بن المسيب يقول: قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال له يوم أحد: ارمي في ذاك أمي. وقال له: ارمي أيها الغلام، أيوة، في ذاك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. هكذا قال: ارمي أيها الغلام الحزور. لكن في صحيح البخاري، أخرجه صحيح البخاري رحمه الله من طريق عبيد الله بن الشداد أنا علي. شككت أن سعيد المسيب لعله ما يكون سمع من، لكنه من طريق عبد الله بن شداد. جميع الروايات عن عبد الله بن شداد وليس عند البخاري عن سعيد المسيب أنا علي رضي الله عنه هذه الرواية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن سعد، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن سعد رضي الله عنهم. نعم. لهذا عندنا أيضا هذا الحديث، وأنا أظن أني فين طالعته ما ضبطت هنا، لكن الحديث صحيح إلا وهو في صحيح البخاري بدون ذكر أيها الغلام الحزور. هذا ليس في صحيح البخاري، إنما في صحيح البخاري يعني ما جمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال له يوم أحد: ارمي في ذاك أبي وأمي. وليس فيه ارمي أيها الغلام الحزور. الغلام في الحقيقة لا شك أنه قد يطلق على الشخص الكهل أيضا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، هكذا جاء في بعض الروايات. الحزور الذي يكون متحركا ونشيطا جدا، حزور. نعم. فرحمه الله ورضي الله عنه كان لا شك أنه نشيطا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارمي في ذاك أمي. لكن أيها الغلام الحزور هذا لا يوجد في صحيح البخاري، والإسناد هذا صحيح بهذه الزيادة أيضا، وقد يقال إنه زيادة الثقات. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد أنه قال: حدثنا الليث عبد العزيز محمد والدراوردي عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن سعيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن الشداد بن الهاد عن علي بن أبي طالب. انظروا، يقول: أخرجه البخاري في صحيحه، لكنه ليس دقيقا. يجب عليك أن تخبر أن البخاري ما أخرجه عن طريق سعيد المسيب، إنما هو عن طريق عبد الله بن الشداد بن الهاد عن علي. أما عن سعيد بن المسيب فهو عند أحمد وعند ابن ماجه وغيره موجود. ثم بعد ذلك لا نقول أنه أخرجه البخاري مطلقا هكذا، ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا في الإحالات. قال: حدثنا بذلك، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن الشداد بن الهاد عن علي. حدثنا بذلك أي حديث الشداد محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: أنا عبد الله بن الشداد، كلهم ثقات أثبات، أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد، فإني سمعته يقول يوم أحد: ارمي فداك، ارمي سعد أو سعد، هو شكل لكم سعد، خطأ ولا صواب؟ إن كان خطأ اشتبوه، وإن كان صواب، نعم، ما هو صواب؟ سعد، لماذا؟ لأنه منادى، ومنادى يكون مبني على الضم وليس يكون منونا، لا يكون منونا. نعم. فإرمي سعدو فداك أبي يا سعدو فداك أبي وأمي. نعم. ف يعني هذه المحاورة هل فيها كذب؟ فداك أبي وأمي، يعني هذه المحاورة. واحد إذا جاء قال كيف تذبح أباك وأمك على فلان فداك نفدي وكذا، ليس المقصود هذا قطعا، إنما هذا إشارة إلى أنه نحن إن شاء الله منك ونحن ندافع عنك وإلى آخره، هذا المقصود منه أيضا، ارمي وأنت تدافع عني ونحن أبي وأمي وجميعهم يفدونك أي يقاتلون دونك حتى لو قتلوا. وأبوه وأمه على كل حال يعني تعرفون الحال، فلا يقال إن هذا كلام عام، إنما هو يعطي معنى حقيقي. لا تقول أنه حقيقي معنى الحقيقي أن تفدي وتذبح أباك وأمك له، إنما المقصود منه حقيقة أنك يعني كأنك تقول أن أبي وأمي كلهم يدافعون عنك وأنا بنفسي، هذا المقصود، هذه حقيقة في الحقيقة، لا تقول هذا مجاز في اللغة، إنما هذه حقيقة. والحقيقة كما قالوا كلامنا لفظ مفيد، فمعناه المفيد أننا نحن معك ونحن نفدي أنفسنا لك، هذا المعنى. ويعني ليس حقيقة أننا نذبح أنفسنا، فدية ما هو؟ إذا كان وقع في مشكلة فنحن نقول خذونا بدله وأتركوه، هذه كلها حقيقة المعنى، لكن العرب يستعملوها حقيقة لبيان اللزوق واللصوق، أشد اللصوق مع الشخص، فداك أبي أمي. نعم، هذه هي الحقيقة، مثل ما قلت لأحد أنت أسد، فأنت لا تقصد أن له ذيل وأن له أسنان لبد، حقيقة شجاع، فهذا هذه حقيقة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يظن أحد أنه كيف يفدي أباهم وأبوهم ميتين وكذا، هذا معنى الكلمة حقيقة عند العرب. نعم. حديث عبد الله بن الزبير. نعم، هو هنا قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفي ما سمعته، يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، هناك ليس عن علي بن أبي طالب، فليس فيه بعد أنه ما سمع إلا لسعد، وهناك من قبله أنه صلى الله عليه وسلم قال للزبير بأبي وأمي، فكل روى بما سمع وكل على حقيقته. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ففيه جواز التفدية بأحد يعني للتشجيع ولبيان القرب وبهذه المعنى كلها. يقول وكرهه عمر الخطاب والحسن البصري وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس فيه حقيقة فداء، إنما هو كلام وإلطاف وإعلام لمحبته له ومنزلته، هذه حقيقته عند العرب، واللغة تأخذ من العرب، والعرب استعملوا بمعنى إظهار القرب الشديد مع الرجل، ولا يقال إنها مجاز. أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يقول حتى اللغة ما يوجد فيها المجاز، هكذا كان يقول، والقرآن لا يجوز لك أن تقول فيه مجاز. فأنا بنفسي كنت اللي لقنونا، قلت يا شيخ لما نقرأ التفسير يجعلون أصابعهم في ما المقصود الأصابع؟ أنملة. فإطلاق الكل وإرادة الجزء مجاز، قال صح النوم يا أخانا، هكذا كلام الشيخ كان، إذا كان ينبه قال صح النوم يا أخانا، إذا قلت رأيت زيدا اللغويين ماذا يقولون؟ هذه حقيقة، رأيت عمرا حقيقة، قال قلت نعم هكذا يقولون، قال رأيت دبره، رأيت فرجه، رأيت كذا، رأيت جوز وأطرقت الكل، هذه حقيقة، قال مثل هذا كلام الشيخ ما أنساه في الفصل، اللهم ارفع درجاته في عليين. نعم. فيقول وكان يقول دائما هكذا، قال لا توجد حتى في اللغة، لكن قولوا في اللغة، لكن حتى في اللغة ما توجد، الشيخ كان يقول حقيقة، إذا قلت ولد صغير طفل ما يعرف حقيقة مجاز وفلسفة، إذا قلت ما شاء الله أنت أسد هو يحسب أنك قلت له أنك شجاع، ما يحسب أنه طلع لك ذيل. يقول الشيخ سبحان الله، وهذا كلام واقع الأمر في الحقيقة، فالعرب يريدون حقيقة بهذا. على كل حال، ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر. من يكون عبد الله بن عامر؟ ابن ربيعة، وهو من الثقات ابن ربيعة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مميزا. أن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدمه المدينة. السهر إذا لم يأتي هو الذي يسمى السهر، قد يكون متعمد وقد يكون لسبب من الأسباب، هو الذي يسمى عرق. العرق إذا أراد الإنسان أن ينام لكن لا يأتيه النوم قال عرق، فهنا سهر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أتاه العرق ولم ينم النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة. مقدم ظرف، وهذا ظرف الزمان وليس ظرف مكان. مكان والمدينة، مقدمه أي وقت قدومه المدينة ليلة، يعني جاءه السهر فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكون خاف أو شيء، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح، أو قل قعقعة السلاح إذا كان بصوت كثير، قعقعة السلاح. نعم، يقولون خشخشة السلاح مثل خشخشة النعل. يا بلال إني دخلت الجنة فوجدت خشخشة نعلك أمامي. فخشخشة السلاح يعني صوت السلاح. فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، أي ما الذي جاء بك؟ فقال سعد وقع في نفسي خوف. شوفوا سبحان الله كيف يكون إلهام من الله للخير. نعم، فقال رسول قال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. وهذا قبول النبي قبول الله تعالى لتمنيه، ليت رجلا صالحا يصلح يحرسني الليلة. جئت أحرسه أي أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهذه الرواية من طريق الليث عن يحيى بن سعيد في صحيح البخاري أيضا. ثم قال حدثنا باب مناقب أبي الأعور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقتفيه، والله قد يكون هذا والله يعصمك من جاءت الرواية صحيحة. ذكرتني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس في الليل، فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس قال انصرفوا فقد كفيتم جزاك الله خيرا. نعم، فهذا كان قبل نزول الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم آمن ما يكون بما جاء عن الله تبارك وتعالى، فأمين من أن يعتدي عليه أحد. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.